الحمد لله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
المسألة الحادية والعشرون: مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم. من الأمور التي ذكرها في ضمن المكاسب المحرمة في النوع الرابع أن يمتدح إنسان شخصا لا يستحق المدح. يعني مثلا كأن تقول، طبعا من دون أن يستلزم عنوان آخر كالكذب، يعني أن آتي وأقول فلان عالم وهو غير عالم هذا كذب، هذا حرام من باب الكذب، لا، مدح، ولكنه لا يستحق هذا المدح من دون أن يكون هناك حكاية، حطهم إنشاء يعني مش إخبارا. كيف تتصورونها؟
يكون المدح الطاهر أنه أخبار، أما يعني سوف يفعل ذلك في المستقبل، هذا يعني ليس فيه جنبين.
فإذا كان دائما معه عناوين أخرى، فحينئذ هل هناك خصوصية لعنوان المدح والذم؟
احتمال شيخنا المدح مثلا بالصفات التي تكون مثلا فيها نحو من التشكيك.
نعم،
مثلا وصفه بالكرم، هو بخيل على شعبه أو يسرق أموال شعبه، لكنه مثلا من جانب آخر إذا جاء شاعر له أعطاه أو من يتملق له مثلا يعطيه.
نعم،
كرم مثلا الحين نسبي إذا صح وصفه بالكرم.
الذي أنا أريد أن أشير إليه أنه هذا العنوان إذا كان داخلا في المكاسب المحرمة بعنوانه، فلا بد أن يكون العنوان محرم من دون دخالة عنوان آخر، صح؟ وإلا إذا في عنوان آخر. ولذلك شكك بين العلماء في كون هذا العنوان عنوان محرم في نفسه، وبعضهم قال أن هذا غير محرم إلا أن يكون كذبا، وبعضهم قال هذا غير محرم إلا أن يكون كذبا أو معونة للظالمين، واحد رددها بين الأمرين، وبعضهم قال لا، إلا أن يكون مندرجا، يعني مدح من لا يستحق المدح أو مدح من يستحق الذم هذا مباح، إلا أن يندرج تحت عنوان محرم آخر. بينما الشيخ الأعظم بحسب الظاهر يريد أن يثبت أن هذا العنوان برأسه بنفسه حرام. واضح؟ أنا كل هذا السؤال والجواب وكذا لأجل هذه النقطة. لا، عنوان المدح، يعني هذا لأنك مدحته حرام، مش لأنك أخبرت عن صفة غير موجودة فيه.
بالأخير يعني
شنو الفرق؟ بالأخير هناك الشيء المطلوب وهناك لازم الشيء المطلوب. الكلام حينئذ هنا عن الشيء المطلوب هو المدح، لازمه الكذب، ولكن المطلوب أولا وبالأصالة رفع هذا أمام الآخرين، حاله كحال الشعراء، كحال المتملقين، مثل ما كان يقول الشيخ عالم شوي، هؤلاء المتملقون هدفهم ليس الإخبار، هدفهم هو رفع شأن هذا الشخص أمام الناس ليمتدحوا، يصدق عليه كذب. ولكن الحرمة من هذه الحيثية، أنا أحاول، ولا أنا إذا تقول لي ما أنا مقتنع به أقول لك ما في عندنا عنوان حرام هكذا. العنوان المحرم هو العنوان الآخر، الكذب أو معونة الظالمين أو أي عنوان آخر.
من كلامكم يعني ممكن واحد يقول فرق، أنا من خلال كلامكم يعني أنا ما كان في بالي بصراحة، أنه الكذب أنه يخبر بأنه كريم وهو في الحقيقة والواقع بخيل.
نعم،
لكن هذا العنوان اللي هو المدح في أن هذا الشخص من قد ما هو متجاهل بالفسق، من قد ما هو بس إنسان سيء، من قد ما هو إنسان
نعم
يعمل كل الرداء، أجي أمدحه في خصلة معينة وأشيد بهذه النصة وإن كان متوفر عليها، ليست كذب، لكن أنا أنبغي شخص لا يستحق هذا المدح، وإن كان أنا صادق في هذه الجزئية أنه كريم لكنه إنسان متجاهل بالفسق،
ولكنه للعناوين الأخرى يستحق أن يمدح.
أيوة،
جيد، هذا ممكن أيضا. بحسن كيف؟
نعم،
يعني أنا حينئذ لا يكون، لا يكون كذب، يعني فلان واقعا كريم، إلا أنه لشدة ظلمه لا يستحق أن يمدح بأنه كريم. يعني أفرض واحد مثلا يقول أنه صدام حسين، والله كان عنده في حياتي ما أدري صفة مثلا، أنه أنا آتي وأمدح، آتي وأمدح، لا يستحق، ما يستحق الذم، لا لغلبة الظلم، لغلبة الأمور الأخرى. نعم، وإلا نعم لا يخلو منها إنسان. يعني أنت الآن حتى يقولون على زمن الأمويين أو على زمن العباسيين كان في أمور جيدة، حتما جزما كان في أمور جيدة، ولكن هؤلاء يستحقون المرح، يعني هؤلاء يستحقون الذم، فأن تمتدحهم يكون محرما. نعم، يقول
من الأمثلة وقسم من الأدلة اللي بيجيبها كلها في السلطة،
واضح. ولذلك حتى سيد الخوي إذا بتشوفوا بتعليق تقول هذه بحسب الظاهر ترجع إلى معونة الظالمين وغيره من العلماء، يعني إنصافا متداخلة، فلا تكاد تجزم بأن هذا العلم، خاصة ما في رواية واضحة. يعني
بس تعرف شيخنا نتكلم عن أنه مدح من لا يستحق وعلاقته مع الكذب، فهو قطعا بهاي الحيثية نصر عندنا متباينين.
نعم،
لكن احنا علاقة هذا المدح من لا يستحق المدح مع عنوان آخر، وهو أنه كونهم إعانة للظالمين وكذا، ما مشكلة، ما في مشكلة في التداخل يعني.
نعم،
باعتبار أن هذا خصوص مدح وهذاك عنوان عام،
وقد يكون الإعانة من خلال المدح.
نعم، وقد تكون إعانة من خلال المدح
عموم الوجه. يعني يقول ذكره العلامة في المكاسب المحرمة، طبعا جملة منهم علقوا أن العلامة ذكر أحد الأمرين، ما ذكر كلا الأمرين، ما قال مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم، حسب الظاهر ذكر مدح من يستحق الذم. والوجه فيه واضح من جهة قبحه عقلا. الشيخ الأنصاري يستدل أولا على حرمته بأنه قبيح عقلا، بتقريب أن إعطاء غير ذي الحق حقه ظلم أو عدل؟
ظلم.
لا،
أنه إعطاء وضع الشيء في غير موضعه
مثلا، ولكن واضح أنه الظلم هو سلب الحق لا إعطاء غير ذي الحق حقه. الظلم هو سلب الحق، فإذا كان الظلم هو سلب الحق فلا يتم هذا الكلام. هذا أولا. ثانيا، أنه حتى لو سلمنا أن هذا يكون قبيحا فهو قبيح من باب الظلم. طب من أي باب يدخل في الظلم؟ إما لأنه كذب، والكذب قلنا بأنه قبيح، وإما بأنه يوجب ظلم أحد لأحد أو يوجب زيادة ظلم أحد لأحد، يعني كثرة ظلم السلطان للناس مثلا أو الدولة للناس هكذا. وإلا أنه بعنوانه العام هذا هو قبيح، من الواضح بمراجعة العقل العملي ما عندي عنوان هو مدح من لا يستحق المدح قبيح. يعني بعبارة أخرى القبح خاص بما لو استلزم ظلما، وإلا قد أمدحه أنا،
لكن نفس
بيني وبينه ولا يستلزم ظلما.
نفس الفعل إذا قلنا نحن الظلم هو فرضا الحين هنا في سلب حق أو وضع للشافي غير
موضع للشافي غير موضع، ليس هو الظلم، الظلم هو سلب الحق.
نفرض حين أن هنا في سلب حق في مثل مثلا ظلم النفس، أنه ظلمنا أنفسنا، أنه وضعناها في غير مواضعها وسلبناها الحق الذي المفترض أن تأخذهم من جنة أو ما شاكل ذلك.
نعم،
فما في ملازمة مثلا أنه لابد ما يترتب عليه ظلم خارجي، أسلب هذا الشخص حقه في أنه يستحق.
لكن أنا أقول بالأخير الآن أنا ذهبت إلى شاعر، افرضني أنا الأصمعي وذهبت إلى واحد من الشعراء العباسيين وامتدحته، هذا الامتداح سلب أي حق فيه فعلي هذا؟
حقه الذم مثلا، وأنا سلبت هذا الحق.
لا لا، أنا ما بماذا ظلمت؟ أنا يعني بالأخير القبح يدور مدار الظلم إما مباشرة أو بتوسط عنوان. مباشرة أنا سلبت حق من؟ أنا أعطيت الشيء الذي لا يستحقه فلان له، أما أني سلبت حق أحد ما سلبت حق أحد.
بس على الثاني أنه مدح من يستحق الذنب.
إيه حتى في مدح من يستحق الذنب، حتى تندرج في الظلم لابد أن أكون هناك شخص له حق ثابت في رتبة سابقة، وأنا أتيت بمدحي سلبته، كيف حصل هذا؟
له حق أن يذم، حقه أن
إيه. تعود شيخنا إلى تعريف الظلم بتعريف آخر، أقول لك الظلم هو سلب الحق، يعني لابد أن يكون لك حق في رتبة سابقة أنا أسلبه منك، هذا هو الظلم. هذا الوالي الجائر جيد، هذا ليس له حق في رتبة سابقة، و وأنا سلبته منه. وأنا إذا امتدحته ليس بالضرورة دائما أن يكون مدحي له سلبا لحق غيره. لاحظتم؟ هذا الذي نقوله. نقول هو سلب للحق فيما لو استلزم كذبا، إذا قلنا أن الكذب كل كذب ظلم، أو إذا كان لا فعلا هذا أنا حينما أمدحه سيزيد من سلب الحقوق، فيكون من باب المعونة حينئذ.
بس هو شيخ من هذا يقول في الفرض الثاني منحه من يستحق الذنب.
نعم.
يفرض أن فيه إلى حق سابقا وهو الذنب، مدحين سلب لهذا الحق.
لا، بالأخير الذنب ليس حقا. الحق يعني أفرض واحد له مال فآتي وأخذ منه المال، هذا سلب
المال، هذا المتعارف هم مال حقه.
إيه، ولكن هذا ليس حقا بالأخير. حقه أن يذم، هذا حق ليس حق، لا، هذا شأنه أن يذم يعني. أما الأدلة الأخرى غير العقل فيقول ويدل عليه من الشرع قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الركون ركن يعني مال واطمأن، مال إلى واطمأن إلى، وبحسب الظاهر مادة ركن متعدية دائما بإلى، هكذا بحسب الظاهر في دائما متعدية. فإذا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، تقريب الاستدلال أن مدح من لا يستحق المدح أو مدح من يستحق الذنب فيه ميل للظالمين. الجواب أن هذا الآية خصم من المدح، نحن كلامنا عن مطلق مدح من لا يستحق المدح سواء كان ظالما أو غير ظالم، والآية تتحدث عن معونة الظالمين، يعني من هو معنون بعنوان الظلم. تحفظهم. فالآية أخص من المدعى، على أن الحكم في هذه الآية معلق على عنوان الظالم، وعنوان الظالم نسبته إلى عنوان من لا يستحق المدح أو عنوان من لا يستحق الذم هي نسبة التباين الجزئي، العموم من واجب، صح أم لا؟ لأنه قد يكون الظالم من لا يستحق المدح، قد لا يكون من لا يستحق المدح ظالما، وقد يكون غير ظالم، وبالتالي هذا يكفي بما في صيرورة النسبة عموم من وجه. فإذا لا تفيد هذه الآية في إثبات المدح.
بس المدح شيخنا يمكن إدراجه تحت عنوان الركون،
على أنه أيضا هذه ليس كل مدح ركون. ليه؟ لأنك قد أمدح ولا ميل عندي، الميل هو الميل القلبي أو الميل العملي، أنا قد أمدح وكل الناس تعرف وأنا أعرف أنه هذا مدح لا لأجل الركون، وإنما هو مدح لأجل ماله، يعني هذا ليس ميلا. إذا كان الركون هو الميل فليس كل مدح للظالم متضمنا للميل إليه. هذا مثل ما قال واحد من الشعراء، سمع نجيب اسمه، أسعف يدي أسعف فمي يا سيد، هكذا قال له، فتشوا عليها تعرفوا منه، أسعف فمي يا سيدي، قال أنا جوعان أسعف فمي أريد أكل، يمدح.
لكن
لأقول في كذا كذا ما نقدرش نكمل، بتعرفوا مباشرة. واضح كيف المسألة صارت؟ يعني لا يكون عندي ملازمة ومساوقة بينهما. تفضل شيخ علي، أنا أفرح بهذه المحاولات. يعني
الركون مو بالضرورة يعني نادر لغويا هو هالشكل، لكن من ناحية استعمال الركون إلى الظالم حتى لو كان لماله ما موجود ميل قلبي، خب واضح يعني الشعراء مثلا لا يتزلفون إلى الظلام مو بالضرورة يكون قلبه متوافق معهم، أنك هو بيمدح هذا السلطان بعد موته.
أنا أسأل، هذا يصدق عليه ركون؟
نهاية ركن، عرفا يرى أن هذا الشيء ركن لهذا الظالم.
إذا هو يعرف كل الناس يعرفون
بعد الانقلاب مثلا على هذا الظالم يأتي ظالم آخر
ويقولون له
يكون فيه الشعر من جديد فيكون ركن إليه.
أصلا يقولون له لا ترك، لا يقولون له ركنت، يقول لا زلت تمثل على هذا الجديد كما كنت تمثل على القديم. هم يعرفون أنه يكذب وكان يكذب، فليس ركونا.
يعني هاي أما الظلمة قد لا يثبت عن في غالبهم أنهم راكنون إلى
الله. لا، سنبين أنه لا، في المعونات هناك ركون بالأخير.
أقصد أنه نفس الفعل هذا سواء هو قصد به الركون
قلبه. إيه نعم، مرة تقول لي فهمت عليكم، مرة تأتي وتقول لي في مورد أن هذا في احتفال ما أدري كم سنة، 3000 سنة على تأسيس الجمهورية الفارسية، الدولة الفارسية إمبراطورية وقتها أيام الشاه، أو صعد واحد وبدأ يمتدح بالشاه حتى ولو كان له أهداف أخرى، هنا عند العرف يصدق أنه ركون. أنا أقول ليس كل مدح ركون، أنا لا أقول أن المدح ليس لا يمكن أن يكون ركونا، ليس كل مدح ركون. أما الروايات، وعن النبي صلى الله عليه وآله فيما رواه الصدوق: من عظم صاحب دنيا وأحبه طمعا في دنياه سخط الله عليه وكان في درجته مع قارون في التابوت الأسفل من النار. وجه الدلالة أن المدح نحو تعظيم للممدوح، صح أم لا؟ فهذا يمتدحه، ولكن الذي يضعف الاستدلال ما هو؟ أنه الذم والعقوبة مترتبان على ماذا؟ على طمعا في دنيا، مع أن العنوان الذي نريد إثباته ما هو؟ مطلق المدح لمن لا يستحق المدح أو يستحق الذم حرام، وهذاني متغيران مختلفان، طمعا في دنيا شيء وذاك شيء آخر، صح أم لا؟ الرواية الثانية وفي النبوي الآخر الوارد في حديث المناهي، لاحظ: من مدح سلطانا جائرا أو تخفف وتضعضع، تذلل له، خضع له، طمعا تضعضع له طمعا فيه، كان قرينه في النار. أيضا أخص من المدعى عليه. أولا سلطان جائر، نحن كلامنا مطلق. ثانيا طمعا فيه بحسب الظاهر، طمعا فيه إذا أرجعناها إلى الكل يعني.
مفروض منك إلى الثاني.
أيه؟ أما إذا كانت قيد إلى الثاني فقط فيكفينا أنها أخص من المدعى من جهة السلطان، ونحن السلطان نحن في غنى عن كل هذا الكلام، نحن في السلطان يكفينا ماذا؟ أدلة معونة الظالمين. يقول المصنف: ومقتضى هذه الأدلة حرمة المدح طمعا في الممدوح، يعني كل مدح طمعا في الممدوح حرام، وأما لدفع شر الممدوح فهو واجب، وقد ورد في عدة أخبار أن شرار الناس الذين يكرمون اتقاء شرهم. طبعا هذه الرواية لا تدل على أن هذا المدح واجب أو هذا المدح محلل.
الممدوح
نعم
خلق بأخلاق الخير،
تقول أن الممدوح هذا من شرار خلق الله الذي يتقى شره. طبعا هذه نقطة من الناحية المسلكية جدا مهمة، أنه خاصة في حياتنا نحن كطلبة، في بعض الأحيان يكون لبعضنا طبع حدة أو مزاج خاص أو طريقة خاصة في التعاطي أو يعني صلاقة في اللسان وما شاكل ذلك، فواحدنا مع الناس مع إخوانه مع أصدقائه أو هنا في الحوزة ماذا يصنع؟ هذا يعني صاحب مشاكل، فالناس لا تستطيع أن تكلمه حتى لا يفوتون معه في جدالات وفي نقاشات وفي ما شاكل ذلك، وللأسف أنه يصل بعض الأحيان إلى أماكن ويأخذ بعض المكتسبات بسبب هذا المزاج وهذا الطبع. هذا أشد ما يكون قبيحا في طلبة العلم. تخيل أنت واحد من الناس عادي يقوم بهذه الطريقة، تقول يا أخي بالأخير هذا إنسان عادي نحاول معه وكذا، أما أن يكون في طالب علم فهذا قبيح جدا، وقد وصفهم الله سبحانه وتعالى أنهم من شرار الناس، المؤمن يكرم لإيمانه، لتواضعه، لتقواه، لعلمه، لفضله، لدماثة خلقه، لأنه يكرم لأنه يقاتل من لم يكرمه، لأنه يكرم ويخبر ويعطى قيمة ويعطى أهمية ويعطى احترام في المجتمع، لأنه يحمل لسانا بسبع أشفار لا أحد يستطيع أن يتكلم معه مباشرة، يبطش مباشرة، يفتك مباشرة، لا يخشى، لا يخاف، لا كذا، لاحظتم؟ إذن هذه نقطة جدا مهمة، وللأسف أحيانا التربية تلعب دور أساسي في هذا الموضوع، خاصة الأشخاص الذين يكون عندهم شخصية قوية. يعني هذا من صغره كان عنده شخصية قوية وربي في بيته على أساس هذه الشخصية القوية، وهذا أمر جيد وإيجابي، ولكن يمدح وتعطى له هذه الشخصية على أي أساس؟ على أساس أنه ممدوح لقوته، وهي لا تكون جرأة ولا تكون قوة، وإنما تكون يعني صلافة، أو تكون يعني تعدي على الآخرين، أو تكون وقاحة في بعض الأحيان. الوقاحة شيء والجرأة والشجاعة شيء آخر. طالب العلم يكون شجاع ويكون جريء ولكن لا يكون وقح، طالب العلم يتكلم بكلام الحق ولكن لا يكون من دون خلق ولا يراعي الآداب العامة. مثلا يشوف لو واحد كبير في السن أكبر منه 20-30-40 سنة يأتي ويقول له يا فلان ليش ما تسوي هالشكل، هذا يعني كيف؟ أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذه قاعدة عامة في مقام الدعوة، في مقام تقريب الناس إلى الدين، قاعدة عامة. نعم في بعض الحالات عندما يكون الحكم منجزا في حق الطرف الآخر تأتي مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا بحكمة وبدراية وبملاحظة سائر العناوين. والمؤمن كما ورد في الرواية كيس فطن، يعرف كيف يتصرف. أما مؤمن حاله كحالي يعني شقفة واحدة بنقول نحن باللبناني، يعني هذا مؤمن إلا أنه على نفس الدب، على نفس الطريقة، يقول لك أنا ما يهمني أحد، أنا ما أسكت لأحد، أنا ما أحد يقدر علي. لا، المؤمن كيس فطن. وفي روايات أخرى أنه هذا الإنسان أصلا هو يعيش مشاكل، أنه في مضمون بعض الروايات هناء العيش مقدار، مضمون الرواية طبعا، مقدار مكيال ثلثه فطنة وثلثاه تغافل. ما يذكر نفسه هذا يستطيع أن يلاحق كل الجزئيات ويستطيع أن يمشي الناس على مزاجه وعلى طبعه وعلى خلقه، لا ما يصير. يصير عمره 30-40 سنة يكتئب، يصير عمره 30-40 سنة يمرض، جسده يمرض غير المرض النفسي، لا يستطيع أن يكمل. حتى تهنأ في العيش طبعا تقوم بواجباتك، لا يعني أن تتغافل عن المحرمات، تقوم بواجباتك ولكن أعطي الشيء حجمه. بالأخير في زمن النبي صلى الله عليه وآله وهو الرسول الكريم كان يأمر الناس ولا يأتمره، ماذا يسمع؟ ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. كان ينهى الناس ولا ينتهون. نبي الله نوح كان ابنه ضده، إن ابني من أهلي وإن قولك الحق، قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ماذا يصنع نوح؟ لوط عليه السلام امرأته، ماذا يصنع؟ أي بلاء هذا؟ حفظ يؤدي وظيفته الإنسان المؤمن ويمشي ويكمل، يتغافل بعد هذا، يتغافل. هذا واحد من المعاني. معنى آخر قد يكون أيضا مرادا بمعنى أن هناك جامع بينهما، بأن يكون هذا الإنسان المؤمن واسع، الذي يستطيع أن يتغافل، هو واسع الصدر، أن يوسع صدره، أن يحلم، يشوف الأشخاص الآخرين الذين لهم آراء أخرى، توجهات أخرى، أفكار أخرى، استوعبهم، استوعب أن هناك رأي آخر في هذه الدنيا ووجهة نظر، مش كل وجهة نظر أخرى هي ضلال خطأ ما أدري، لا لا لا، هناك بعض وجهات النظر الأخرى نعم هي خطأ وضلال قد تكون، ولكن مش كل وجهة نظر تخالف ما ذكرت أنا أو ما أعتقد أنا أو ما أرى أنا، تكون كذا وأصنع نفسي في جبهة بل في جبهات أكمل حياتي بهذه الطريقة. فإذا طالب العلم حري بنا نحن أن لا نكون ممن يكرم اتقاء شره، بل ممن يكرم لفضله، لخلقه، لتواضعه، لدمافة أخلاقه، لحبه للناس، لعطفه على الناس، لخدمته للناس في أي ميدان من الميادين، في أي مجال من المجالات، أينما حال. هذا شيء. والشيء الآخر أن يوسع صدره حتى ماذا؟ حتى يكون طالب العلم هذا مثالا واضحا يهنأ في العيش ويستطيع أن يؤدي دوره في خدمة الناس، في خدمة أيتام آل محمد صلى الله عليه وآله، وفي تبليغ وترويج هذا الدين الحنيف. المسألة الثانية والعشرون.
قال منها ومقتضى بالأدلة حرمة الملح طبعا في الممدوح، ما نقدر نقول هذا عدول عما ذكر في
نعم. وعادة الشيخ الأنصاري ما في مشكلة عنده في هذا، لأنه في صدر المسألة يكون بصدر بيان الحكم والموضوع في الجملة، التفصيل يظهر في الختام. قلت لكم هذه وجهة نظر التي ذكرها الشيخ، في مقابل هذا توجد وجهات نظر أخرى ذكرها جملة من الأعلام، منها أنه ما في هكذا عنوان محرم إلا أن يندرج تحت عنوان محرم آخر.
عدول عن أي شيء؟
نعم
عدول عن أي شيء؟
عدول، لأنه في البداية ماذا قال؟ مدح والوجه فيه واضح. ظاهر هذه العبارة والوجه فيه واضح أن مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم حرام
مطلقا،
كل مدح من لا يستحق المدح. ثم عدل عن هذا وقال في آخر ومقتضى هذه الأدلة حرمة المدح طمعا في الممدوح. وهناك فرق بين المدح طمعا في الممدوح وبين هذا الأخير.
الوجه هذا مود العلامة، لأن هذا واضح الاستدلالات العقلية عادة نصب العلامة.
ولكن تبناه المصنف الأخير، تبناه يعني حتى ولو كان للعلامة هو يتبنى أصله من العلامة.
مثلا أقصد أنه إذا ثبت الحكم عن المصنف عن لسان المصنف فإنه حكم عقله هذا بعيد عن المصنف
أصلا. لا، لأنه عنده استدلالات في الغيبة وفي الكذب، استدل هنا إيه، ولكن في بالعقل استدل. والآن مثلا في معونة الظالمين يقول حرام بالأدلة الأربعة. إيه لا أقول، أنتم تقولون أن هذا بعيد عن المصنف، أنا أقول هذا عند المصنف موجود. نعم ليس موجودا بالمقدار الموجود عند العلامة وفخر المحققين صحيح، ولكنه موجود عنده. ولو قلنا بأنه للعلامة، مجرد ذكر هذا الدليل وعدم تعليق المصنف عليه ظاهر في تبنيه له، فيكون قد تبنى. المسألة الثانية والعشرون، معونة الظالمين. في بحث المعونة عندنا عناوين ثلاثة لابد أن تبحث. العنوان الأول معونة الظالمين في ظلمهم، هذا عنوان. العنوان الثاني معونة الظالمين في غير المحرمات. والعنوان الثالث العمل للظالم، مش معونته من دون صدق عنوان المعونة، العمل للظالم في المباحات لأجرة أو تبرعا. حتى نمثل معونة الظالمين في ظلمهم، أفرض هذا الظالم أنا أكون جلاد عنده أو أكون قاضي عنده، أنا أعينه في ظلمه لأنه يظلم الناس، يضربهم، يقتلهم، يشنع فيهم، فأنا معين له في الظلم، فيما هو ظلم. الأمر الثاني لا، أنا أعين الظالم ولكن في أمر غير محرم. مثلا أعين الظالم في بناء مسجد، أعين الظالم في مشاريع معينة، ولكن أنا اسمي عنوان الظالم، معين الظالم. مثل ماذا؟ كما لو أتصدى لأن أكون وزيرا في حكومة الظالم، نائبا في برلمان الظالم، هذا معين، ولكن في أمور مثلا غير محرمة. أنا وزير الصحة وزارة أو وزير البيئة مثلا، وزير وزارة البيئة ما حيكون فيها ظلم مثلا، ولكن أنا عندي عنوان معين للظالم وإن كان ما أقوم به ليس محرما، حتى أفرق بين الثاني والثالث. أما العنوان الثالث ما هو؟ العمل للظالم من دون أن يسبق علي أنني عنوان معين. أفرض أنا عندي دكان خياط، أنا أخيط ثياب، أصلح ثياب، هذا الظالم احتاج ثوبه إلى رفو كاري، ظالم ولكن احتاج ثوبه إلى رفو كاري. أنت الظالم مرة تتصوره الزعيم، مرة يكون هو الواحد، لا قائد الجند، رئيس المفرزة، يعني هذا بتعبيراتنا الحالية قائد الشرطة في المنطقة، رئيس المفرزة. وهذا ماذا أتى وصنع؟ هذا قال له خط لي ثوبا، أو قال بأجرة، أو أنا مثلا لا بناء، وبيت الظالم تهدم، بيت الظالم صار فيه نش، يعني صار ينزل الماء بسبب الشتاء من البيت، فأنا مثلا أعمل بالطلاء وأعمل بمعالجة بأجرة. هذا لا يصدق علي أنني عنوان الظالم، أنا لست عنوانا، لا لست معينا لأحد، ولكنني ماذا؟ أنا أقوم بهذا الفعل، يوم يجيني ظالم، يوم يجيني غير ظالم، يوم يجيني عادل، يوم يجيني فاسق. أو مثلا أنا أصلح السيارات، مثلا يوم سيارة الظالم يخرب موتيرها، يوم سيارة العالم أو المظلوم يخرب موتيرها، فأنا لست، لا ينطبق علي عنوان معين، ولكنني ماذا؟ أقوم بعمل مباح لصالح الظالم. المطلب فإذا ترى بأنه ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاث. القسم الأول في المطلب واضح الحكم، ما هو؟ معونة الظالمين في ظلمهم. قال حرام بالأدلة الأربعة. أما العاقل فواضح باعتبار معونة الظالمين في الظلم ظلمه، أنتم حرام قبيح، نعم هذا سلب، أعينه على سلب حق الناس، فأنا أسلب حق الناس معه. هلا يصبح هناك كلام للتأمل، أنه إذا كانت الوسائط بعيدة يصدق علي عنوان الإعانة، ولكن الوسائط كثيرة والإعانة لها دور بعيد، ما رأيكم؟
الحق لا يسقط بالتقادم
ماذا تقولون؟ يعني بوسائط يصدق علي عنوان الظالم في الظلم، لكن بوسائط بعيدة. أفرض مثلا هذا الظالم، أنا لست القاضي ولست الكاتب في المحكمة ولست، ولكن أنا عنواني معين للظالم، وبماذا أعينه؟ أعينه بأن أطبع الأوراق.
ظاهر أنه لابد إجازة من الشارع، يعني مثلا المعلم يعمل مدرس في المدرسة،
ما قد لا يكون معاون للظالم هذا المعلم.
أقصد
لا يصدق علي العنوان، أنا أفترض أنا الذي أسأل عنه، هل يصدق العنوان، عنوان المعين للظالم في ظلمه مع تعدد الوسائط وبعدها أصلا، هل يصدق؟ هذا الذي أنا أسأل عنه بالدقة، تأملوا في هذا للتأمل. ومن ناحية الإجماع أيضا المسألة واضحة، إجماع الفقهاء. ومن ناحية الكتاب يمكن الاستدلال بالآية التي تقدمت، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، واضح الآية، واضح إعانة الظالم في ظلمه، ميل إليه واطمئنان إليه وركون إليه، وهذا نحن منهيون عنه وهو محرم وهو غير جائز. ثم الأدلة، الدليل الرابع، الروايات ستأتي. ثم يقول وهو من الكبائر، الذي سنقرأه غدا من الروايات. نسأل سؤال اليوم حوله الروايات التي يأتي بها الآن، هذه رواية 2-3، هذه هل يأتي بها ليدلل على الحكم، الحكم واضح، أم يأتي ليدلل على أنه من الكبائر؟ لاحظتم؟ لأنه قال بالأدلة الأربعة، بعد حسب الظاهر انتهت الأدلة الأربعة، وهو من الكبائر فعن كتاب والرام، هذا الذي عن كتاب والرام، وقال وفي النبوي، هذه لإثبات أنها من الكبائر أو لإثبات أصل التحريم؟ ماذا ترون بحسب ظاهر العبارة؟
كبائر،
بحسب الظاهر هكذا. غدا إن شاء الله نقرأ هذه الروايات. وحضروا أيضا معونة الظالمين في غير المحرمات إلى قوله وحضروا أيضا وأما العمل له في المباحات بأجرة أو تبرعا حضروا إلى قوله ورواية محمد بن عذافر صفحة 56. في عندنا مجموعة من الروايات منها رواية صفوان وكذا، هذه نحتاج أن نقرأها بجيء من الدقة إلى يوم الاثنين تبقى هذه طبعا حتى نرى إلى أين نصل. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
تفضل.